واعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم إنا نسألك أن تصب علينا الخير صبا صبا، وألا تجعل عيشنا كدا كدا، وأن تفرج كربنا وكرب المكروبين، وأن تيسر علينا وعلى المعسرين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين. جزاكم الله خير، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم، ونحاول بفضل من الله تعالى الإجابة عليها. ومع اللقاء 57 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت على الخاص، نحاول التفصيل في إجابتها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها منذ لقاءات عدة كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 40 في رحابها. كلمنا في اللقاءات التي مضت عن النبوة، وعن صفات الأنبياء، وعن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن معجزته القرآن الكريم وبيان جوانب الإعجاز فيه. ثم انتقلنا إلى هذه الرسالة الطيبة الموسومة بهذا العنوان، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ذكرنا العديد من الوسائل العلمية والعملية على مستوى الجماعة ومستوى الأفراد، ووصلنا إلى الوسيلة 32، يقول فيها المصنف: تشجيع الأبناء على اقتطاع جزء من مصروفهم اليومي من أجل التطبيق العملي لبعض الأحاديث. تشجيع الأبناء على اقتطاع جزء من مصروفهم اليومي من أجل التطبيق العملي لبعض الأحاديث، مثل كفالة اليتيم، مثل إطعام الطعام، مثل مساعدة المحتاج. يبقى احنا بندرب أولادنا التدريب العملي على السنة، وده نصرة للنبي ودفاع عن النبي، لما يتربى الأبناء على تطبيق الجوانب العملية في السنة، إذا ده معناه في حب للسنة، وده معناه نصرة لصاحب السنة ونشر لسنته بين الناس. من ذلك مثلا نعلم أولادنا العمل بهذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الحديث متفق عليه، أي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما. والحديث المتفق عليه أعلى درجات الصحة، إن أنا عندي ترتيب في الصحة. أعلى الدرجات المتفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق نفس الراوي نفس الصحابي، فده بيسمى المتفق عليه، فده أعلى درجة في صحة الأحاديث. يليه في المنزلة أخرجه البخاري، يليه في المنزلة أخرجه مسلم، يبقى على الترتيب ده. يبقى أعلى درجات الصحة المتفق عليه. وهناك كتاب مصنف في هذا الباب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، جمع المصنف فيه الأحاديث المتفق عليها عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله. فالحديث اللي بين إيدينا من أعلى درجات الصحة، كل يوم يصبح فيه العباد ينزل ملكان بأمر الله، كل ملك له دعوة ودعاء الملك مستجابة. الأول يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا. الله أكبر، لو تدبرنا هذا الحديث ما بخل أحد قط في العطاء، لأن حضرتك لما هتنفق أي نفقة ولو كانت قليلة الملك دعا لك أن يخلف الله عليك، ودعاء الملك مستجاب. يبقى مالك هيبارك فيه، هيضاعف، هتجد أثر النفقة في الصحة، في بركة العمر، في صلاح الولد، في صلاح البنت، في صلاح الزوجة. لذلك النبي قال: داووا مرضاكم بالصدقة. شوف أثر الصدقة، عندك مريض وعجز عن معه الأطباء، طيب طلع صدقة بنية صادقة بنية الشفاء، وانظر إلى الأثر، انظر إلى الأثر. بس افعل بيقين مش تجربة، هجرب. لا، يبقى أنت لسه بدري عليك قوي، ما تجربش، ده يقين، ده منهج الذي قال هو النبي. خلاص، يبقى وانت بتتصدق بتتصدق بيقين. ولذلك النبي لما تكلم عن قضية الدعاء قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، مش أي دعاء. علشان كده دعاء المضطر يستجاب حتى لو كان كافرا. أو والله، ليه؟ لأنه مضطر. عارف مضطر يعني إيه؟ يعني فرغ القلب من كل ما سوى الله، وعلم أن قضاء الأمر لا يملكه إلا الله، ففزع إليه، فزع إليه. فلما تدعو ادعو بيقين، ادعو بصدق، النوع ده من الدعاء يستجاب. لذلك قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. يعني الدعاء على اللسان فقط لم يمس القلب، مفيش، زي اللي تعود انه بيدعو حفظ آلي، يسجد: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اعتاد عليها خلاص. لكن القلب فين؟ ما عقدش، مفيش إخلاص في الدعاء بصدق. علشان كده لما تيجي تتصدق الملك دعا لك بالخلف، ده يحصل الخلف. في الحديث قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. الله أكبر. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. لما حضرتك تنفق من أجل الله، من يتولى النفقة عليك؟ الله. تخيل بقى إن اللي ينفق عليك الله الكريم الغني واسع العطاء. فندرب ولادنا على ده، إنه يروح يتصدق. ليه؟ عشان الخلف، عشان السعة، عشان البركة. والصدقة يوم القيامة يأتي صاحبها في ظلها، تظلله من حر جهنم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لما يكون في نار مشتعلة هتحط الماء تنطفئ. كذلك الصدقة بتطفئ الخطيئة، الذنوب والمعاصي، تطهير، تطهير. فندرب ولادنا على ده. ندرب ولادنا لما نكون مثلا ماشيين في طريق وهو معاه ساندويتش ومر على فقير، نقول له اعطيه الساندويتش، خليه يعطيه، خليه يتعلم على ده. لما يكون صاحبه في المدرسة وهو جايب معاه ساندوتشات وصاحبه مش جايب، قول له لو صاحبك اديله ساندوتش. لان احنا من ضمن الافات في بعض المجتمعات تربية الابناء على حب الذات والانانية. يعني ايه؟ اللعبة دي خاصة بيك ما تديهاش لحد، اكلك ده ليك انت ما تدوش لحد. خلاص علمنا البخل والانانية وحب الذات ومش ممكن يساعد حد. ده بيفكرني زي المثل الانجليزي، وده واقع. بيقول لك اتنين في انجلترا راكبين قطار جنب بعض، فواحد منهم بيشرب سيجاره، فهو بيشرب السيجاره الطافيه سقطت من غير ما يشرح القميص بتاعه فبتحرقه، واللي جنبه شايفه ساكت. فلما اتلسعوا وشاف النار فبيقول اللي جنبه: انت ما قلتليش ليه ان في نار؟ قال له: وانا مالي، هذا شانك انت، هو انت قلت لي؟ قول لي ايه ده، في ايه للدرجه دي؟ اهو ده المنهج الانجليزي، مالكش دعوه بحد، انت لوحدك، تديش لحد. ده حتى من ضمن العادات السيئه لما الزوج والزوجه يروحوا يتعشوا، قال هي تدفع وهو يدفع. يعني مثلا جبنا عشاء، الزوج طلب بيتزا وهي طلبت دونر مثلا كباب، يدفع هو تمن البيتزا بتاعته وهي بتدفع تمن الدونر بتاعها. وحتى الأصدقاء لما يكونوا في طريق هيشربوا مشروب، ده يدفع لوحده وده يدفع لوحده. يا ايه ده، في ايه؟ الإسلام مش كده خالص، الإسلام مش كده خالص. فنعود ولادنا على العطاء مش البخل، لانك لما بتربيه على البخل والله انت اول واحد هتجني الثمره. هيبخل عليك انت كاب في الكبر، ويبخل عليك انت كام في الكبر، لانه اتعود اتربى على كده. خلاص ما يديش لامه، ما يديش لابوه. ليه؟ حاجتي انا. خلاص تجد حتى الطفل هنا في الوقت هذه تاعتي. طب ماشي، تاعتك اديها لزميلك يلعب بيها، المشكله ايه؟ المشكله التعتي يعني ليا انا وحدي؟ لا، دي تربيه خاطئه، تربيه على البخل والشح وحب الذات والانانيه. وعشان كده تجد معظم من يربى على هذه العادات السيئه بيكون عنده علل نفسيه ناقم على المجتمع، وبعد كده يشك ما حدش بيساعد، ما حدش هيساعدك لان انت رفضت مساعده ايش؟ الغير، فيقابلوك بنفس المعامله. الجزاء من جنس العمل، فيبدأ ينقم على من حوله وتبدأ الاضطرابات والعلل النفسية. لكن لما نربي على العطاء الله أكبر، هتجد لازم يجد المقابل. ده بيساعد لازم الناس تساعده، ربنا يسوق له من يساعده. ليه؟ لأنه في الأصل معطاء، هو في الأصل منفق، هو في الأصل بيفعل الخير، فلازم نربي أولادنا على ده. مثلا بتيجي يوم الجمعة معاك ابنك، خلاص ادي لابنك مثلا مبلغ، قول له صدقة للمسجد، خليه هو اللي يحط بنفسه عشان يتربى على العطاء. هتيجي في رمضان أحيانا بعض الإخوة من أهل الكرم والجود يعمل قبل رمضان كده في بلادنا مثلا الفقراء شنطة اسمها شنطة رمضان، فيها طعام، كيلو لحمة على شوية رز شوية مكرونة، إذا استنزيت كيلو سكر كيلو شاي، أدوات الطعام بتاعت البيت للفقراء. اصحب ولدك معك وخليه هو اللي يدخل بنفسه للفقراء يقدم لهم عشان يتربى على ايه؟ على العطاء، انه يعطي. علم ولدك مثلا عنده الملابس كثيرة وربما بعض الملابس صغر عليه، صح؟ علمه الملابس دي هنغسلها كويس ونكويها نحطها في كيس شكله جميل ونعطيها لأولاد الجيران اللي محتاجين هدية. شنطة المدرسة بتاعتك جبت واحدة جديدة، بتاعت السلفات لسه حلوة برضه، بس انت ابنك متعود يجدد، ماشي خير وبركة جدد له. طب ندي التانية لمين؟ لابن الجيران اللي محتاج، نغسلها وننضفها ونبعتها لحد محتاج، وابنك بنفسه يقدم عشان يتعود على العطاء مش الإمساك مش الإقطار. علمه لما يجي له ضيف خليه يشاركه في كل اللي يلعبه، علمه كده إن ده ضيف. والنبي علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والإكرام يشمل كل شيء، يشمل الطعام والشراب والعطاء والإهداء كل شيء. الواد عنده لعب كتير، لا ده ما يجيله ضيف خبي لعبك لحسن هيكسره لك، علمته البخل. ما هي اللعبة جاية عشان تتكسر يا محمد، صح؟ وانا جبتها له ليه؟ عليكم السلام. هو انا جبت له لعبة عشان تتحط في المتحف؟ ما عشان يلعب بيها ويكسرها، لانها اسمها لعبة يلعب بيها. ده بعض الناس بيجيب اللعبة وعايز يحطها في باترينا زجاج اكنها في المحل برضه، بس هو عمل انها قال له المحل في البيت بس اتفرج عليه. يقول لك لا انا جبت اللعبة عشان يلعب، سيبه يلعب. انت بقى كأب، انت كأم تقولي للولد لما يجي لنا الضيوف كذا 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 عندهم اطفال خدهم على حجرة اللعب بتاعتك، اكرمهم لعبهم واديهم لعبك يلعبوا. نفترض طفل وهو ماشي شبط في لعبة، اعطيها له خليك كريما وانا اجيب لك غيرها كأب. لا ازاي ده، في بعض اللي بيقول يخبي اللعب. يا ابني انت مالك، دي لعب طفل سيبه يلعب. فدي نصرة للسنة، تعويد على الكرم، تعويد على العطاء، تعويد على النفقة. ايه كمان ده الملك التاني بيقول ايه بقى؟ اللهم اعطي ممسكا تلفا، يا رب سلم البخيل ده اتلف ماله يا رب. ودعاء الملك ايه؟ مستجاب. اه والله البخيل ده بيجمع المال ولا ينتفع به، يدخره لغيره، مسكين أتعب نفسه وأهلكها في العمل ولم يستفد من ثمرة عمله ولم يفيد غيره، كنوز بس كنزها وادخرها وبعد كده هيجيله الموت ويمشي وغيره يتمتع بلا مشقة وبلا تعب. يجي على الجاهز ده، يركب السيارة على الجاهز، يسكن الدار على الجاهز، ويخدم أولادك على الجاهز. مشكلة، لو علم البخيل هذا لأنفق. هو انت هتعيش قد ايه؟ انفق يا راجل، بحبح. علشان كده يا اخوه مهم قوي للمؤمن انه يبيع الدنيا دي، يبيعها لله. ده شوف سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم يقول لا حسد الا في اثنتين، اي لا حسد مقبول ممدوح الا في امرين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. شوف كلمة فسلطه دي بالسين من التسليط، يعني الرجل ده أكنه إيه؟
عايز يطير كل المال ده لله، مش عايز يخلي حاجة عنده. شوف الكرم والجود في العطاء. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، أي العلم، يعلم للناس وكذا، فتنفسه في الخير وتعلم الناس زيه وتتعلم وتعلم. وده اللي بنقوله دايما، أنا لا أدري، مش عارف يا أخي، بعض أهل العلم فيهم الحسد ليه؟ الطريق واسعة والمجال يسع الجميع، ده احنا محتاجين دعاء. ليه الحسد وليه الغل والطعن والمكر والعقبات؟ ليه 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 ليه؟ ما تدعو، ما هو اللي بيدعو جنبك ده بيساعدك على المهمة يا خايب، بيساعدك، اشتغل وخلي الناس تشتغل، لا انا هشتغل ولا غيري يشتغل. مشكلة، مشكلة، آفة. فالشاهد من ضمن الغبطة المطلوبة في باب المال، الرجل ده اللي ربنا سلطه على هلكة المال في الحق، أكنه مسلط على المال ده إنه يخرجه كله لله، لأنك هتنتفع، أنت أول من ينتفع، بيتك ينتفع، أولادك ينتفعون، المجتمع ينتفع، لأن المال ده له وظيفة، مش جاي للكنز، ده جاي للحركة، والحركة كلها بركة. فنعود ولادنا على العطاء وعلى الكرم وعلى الجود، ده نصرة للسنة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقاته. يا الله، هنيئا للمتصدقين. والله يا إخوة تخيل كده في يوم الحر ده، في يوم القيامة، والنار يخرج منها عنق، ربنا يسلمنا وإياكم، ويجي بقى صاحب الصدقة في حاجة كده غمامة بتظلله من الحر ومن حر النار. ايه ده؟ ده انت لما تكون في يوم حر هنا لو معكش حاجة تظلل على راسك تتعب، تجد حتى الاخوة عندهم الكاب ده، صح؟ عشان يقول لك الشمس، واحنا عندنا فاضية فوق وانا لابس طاقية، ما بالك بالنار، ما بالك بالنار. فمحتاجة ايه؟ مظلة. فين المظلة؟ الصدقة. الله أكبر. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ياه، لغاية ما ينتهي الحساب والجو صعب قوي، تدنو الشمس من الرؤوس، ربنا يسلم. قال يزيد وأحد رواة الحديث فكان أبو مرثد روي الحديث هذا لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. يا شوف الحرص على تطبيق السنة، النبي رغب في الصدقة. أبو مرثد ده أحد رواة الحديث، بعد ما سمع الحديث ده يعمل إيه؟ كل يوم لازم يتصدق ولو بأي شيء يسير، حتى لو كحكة في البيت يا محمد يتصدق بيه، أو بصلة. بصلة، أي والله، عايز يقول لك إن من حرصهم على تطبيق الحديث حتى لو ما عندهمش يؤثرون ويطلعوا ولو أقل القليل. رضي الله عن أمنا عائشة، جاءتها سائلة يوما فبحثت فلم تجد في البيت إلا حبة عنب يا محمد، كان في حبة عنب فيضة، حباية عنباية، فقالت للجارية قدمي حبة العنب للسائلة. قالت وماذا تفعل مع حبة العنب؟ قالت ويحكي، أتدرين كم ذرة في الحبة تسبح الله؟ حبة العنب فيها ذرات قد إيه؟ بتسبح ربنا، أعطيها مدام سألت، أدي الموجود نعطيه. فدي قضية مهمة أوي، تدريب العملي على السنن العملية. وقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نعلم ولادنا الحديث ده، نقول له لما تمر على أي جماعة من المسلمين ابدأهم بالسلام، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعلم ولادنا كده، نعلم ولادنا يطعموا الطعام زي ما قلت لك في المدرسة، مع سندوتشين وصاحبه جنبه معه السندوتشات، حتى لو كان غير مسلم صاحبه ده طلع واديله سندوتش، تأليف للقلب ومراعاة للغير ومراعاة للجيرة وللصحبة. نعلم الولد كده، طلع السندوتش اعطيه لصاحبك. طيب وصلوا بالليل والناس ينام، نعلم الولد احيانا خليه يقيم معنا الليل ولو ركعتين عشان يتعود على التطوع، ونعلمه الثمرة والنتيجة، تدخل الجنة بسلام بسلام. وقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. الله أكبر. تخيل بقى إن الإنسان يقوم على أرملة، يعني فقدت زوجها ولا عائلة لها، وإنت عندك ساعة اعمل لها راتب ما دام عندك ساعة. المسكين المحتاج وإنت عندك ساعة انفق عليه. النتيجة إيه؟ كالمجاهد في سبيل الله. اللي فاتوا شرف الجهاد في نصرة الدين، طب ما في أبواب للجهاد إيه؟ كفالة أرملة، رفع الحرج عن مسكين أو فقير. قال: أو كالقائم الليل الصائم النهار، يعني بياخد درجة القائم الليل والصائم للنهار بأعمال يسيرة نفقة. ومما أذكر في ذلك أن أحد مشايخنا كان اعتاد أن يطبق حديثا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما قال النبي في مجلسه: من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي: من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي: ما من أحد يفعل هذا إلا ودعاه باب من أبواب الجنة يوم القيامة. فالصديق قال: أهناك من يدعى من أبواب الجنة جميعا؟ قال: نعم يا أبو بكر، وأنت منهم، أو كما قال النبي. فكان أحد مشايخنا يعمل إيه؟ يجي مثلا يوم خميس يصبح صايم سنة نفلة، ويروح متصدق بصدقة في اليوم ده، ويسأل عن المرضى، لو حد يعرفه يروح يزوره، ما يعرفش حد يروح أي مستشفى ويزور أي مريض ويطمئن على المرضى، وبعدين يخرج من المستشفى يروح عند المقابر وينتظر أي جنازة جاية يمشي وراها، يقول لك عشان أطبق الحديث ده وأكون من أهل هذا الحديث. فنعلم ولادنا التطبيق العملي للسنة، فده من باب النصرة للنبي. لما تكون السنة ظاهرة في أقوالنا في أعمالنا، دي نصرة ودفاع عن النبي، فدي وسيلة مهمة قوي نربي عليها أولادنا وبناتنا، أبنائنا وبناتنا، على التطبيق العملي للسنة النبوية. ففي هذا النصرة للنبي والدفاع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المقام يضيق بنا، وحتى نعطي الفرصة للمتابعين والمتابعات ثم الحضور، لأن اللقاء للأسئلة والاستفسارات، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنستقبل أولا ما يرد عبر البث، ثم ننتقل إلى الحضور لنجيب على التساؤلات. فمما ورد عبر البث: أخونا حسين محمد، مرحبا، يقول، وعليكم السلام وبركاته: هل الإمام النووي والبيهقي وابن حجر العسقلاني كانوا أشاعرة أم كانوا يوافقون الأشاعرة في بعض الآراء؟ أحسنت السؤال. هؤلاء أئمة السلف من أهل السنة والجماعة لم يكونوا من الأشاعرة، ولكن الذي حدث وافقوا الأشاعرة في بعض أقوالهم، لأن السائد في أزمنتهم هذا الفكر، هذا الفكر الذي نشأ كفكر مضاد للاعتزال اللي نفوا جميع الصفات. فالفكر ده نشأ عشان يرد على المعتزلة بنفس المنهج، المنهج الكلامي، فوقعوا فيما وقع فيه المعتزلة، أثبتوا بعض الصفات وعطلوا جل الصفات إلى آخره. فطبعا كان الفكر ده مسيطر حكما، متعرفين لما يكون الحكم مسيطر على الفكر ده بيفرضه على العامة. فوقع بعض العلماء ابن حجر والإمام النووي وغيرهم في بعض الأقوال في تأويل بعض الصفات، لكنهم من أهل السنة والجماعة. ولذا نقول ما ورد عنهم من أخطاء في باب التأويل الباطل نقول هذا خطأ ونصوبه، ولكن نقول هذه الزلة لعالم تذوب في بحر الحسنات لا نتبعه على الزلة، ولكن نبين الصواب بالدليل مع حفظ قدر العالم، فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. والله أعلى وأعلم. حبيبنا أستاذنا الأستاذ رجب قايد، وحشتنا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يقول أحد المصلين سألني وقال لي سمعت من إذاعة القرآن الكريم أن من قتل مسلما يحرم من الميراث، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم، لا ميراث لقاتل، يعني ما يورث في المقتول. أحيانا الابن يقتل أباه عشان الميراث، فمن فعل لا ميراث له، لأن القاتل لا يرث من المقتول بنص حديث النبي عليه التسليم. الخالة أم عبد الرحمن شفاها الله وعفاها تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء عند قراءة كل آية فيها خير للمؤمن؟ إن كان هذا في الصلاة فنقول يجوز هذا في النافلة، لأن الصحب الكرام رضي الله عنهم كانوا في قيام الليل أو في النافلة إذا مرت بهم آية رحمة يبكون ويسألون الله الجنة، وإذا مرت بهم آية عذاب يبكون ويسألون الله النجاة من النار، فهذا في النافلة. أما الفريضة فلا. وإن كان المقصد خارج الصلاة نعم يشرع هذا، كلما مررنا على آية بها دعاء دعونا الله تعالى وسألناه من فضله جل جلاله. تقول أيضا حفظها الله، هل يجوز قول ذكر الركوع عند السجود والعكس؟ من المعلوم أن أذكار الركوع وأذكار السجود من واجبات الصلاة، ومعلوم أن النسيان في الواجب بتركه أو تغييره يجبر بسجود السهو، ده في الصلاة. يعني إيه؟ في الركوع الذكر سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، خلاص؟ أنا وأنا راكع نسيت، بدلا من قول سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الأعلى، ثم تذكرت بعد أن انتهيت ورفعت من الركوع. كمل صلاتك وقبل أن تسلم تسجد سجدتين للسهو ترغيما للشيطان. كذلك نسيت وأنا ساجد، بدلا من قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ثم تذكرت قبل أن أسلم أسجد سجدتي السهو. لكن لا يجوز مطلقا أن أتعمد أن أجعل ذكر الركوع في السجود والعكس، لأن النبي عندما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وفي قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. يبقى الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى، لكن من ينسى فعليه أن يسجد للسهو والله أعلى وأعلم. طيب، ما في أسئلة؟ أبو يونس يقول ليس هناك أسئلة شيخان الفاضل. طب اعطيهم فرصة يا أبا يونس، ربما يكون حد بيكتب، احنا لسه معنا الوقت، فنعطيهم دقائق ربما يسأل أحدهم، وحتى يكتب من يكتب ممكن نشوف أسئلة الحضور لعلها تكون مكملة لأسئلة المتابعين والمتابعات. فاللي عنده سؤال من الحضور يتفضل إن شاء الله. لو حد عنده سؤال يتفضل. عندك سؤال يا عمر؟ طيب تفضل يا حسين.
بارك الله فيك.
آمين.
السؤال بتاع الشيخ يعني كيف يحصل الإنسان على حب القرآن؟
هذا سؤال مهم قوي. كيف يحصل الإنسان حب القرآن والإقبال عليه؟ دي مسألة مهمة. أول باب من أبواب معرفة قدر القرآن معرفة أن القرآن كلام الله، وكفى بهذه منقبة، أن المتكلم بالقرآن هو الله. لذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. ولله المثل الأعلى، احنا في حياتنا الدنيا يتمنى الإنسان مثلا أن يكلم مشهورا من المشاهير، خاصة في الباب الذي يحب. يعني مثلا أنت ملتزم متدين مستقيم على أمر الله، تحب العلماء، تمام؟ مين أشهر العلماء مثلا؟ لو قلنا في زمان الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين لو موجود بينا تحب تكلمه ولا لا يتكلم معاك؟ ده ناس كانوا بيسافروا له بلاد، سافرنا عشان نجلس تحت قدمه، وربنا من علينا بمجالسته وتقبيل يده ومصافحته. لو تعرف مشاعري وأنا أسلم على الشيخ العثيمين، ياه، كنت وأنا أقف أمامه أنا عمال يدور في دماغي: يا رب هل أنا فعلا أقف أمام العلامة العثيمين؟ وهل ممكن أقرب وأسلم عليه لو أنا قاعد في المجلس في الحرم المكي؟ وبالفعل انتهى من المحاضرة فقمت برفق ودنوت من الحرس، قلت أرغب في السلام على الشيخ، وكأنهم أرادوا المنع. الشيخ كان كبير في السن، سنة 95 تقريبا، فنظر الشيخ قال: دعوه رحمه الله. فدخلت سلمت على الشيخ، قبلت إيديه، طبطب علي، قلت: دعوة. قال: موفق يا ولدي. أنا من يومها يعني وكأني أشعر بملامسة يده ليدي، ده مخلوق عشان يقول لي كلمة شوف بقيت معي، ما بالك بالخالق. ولله المثل الأعلى، لما تستشعر انت ده ان اللي هيكلمك هو الله، يا الله، تحبه ولا لا؟ ده تقطع، تقطع القلوب للكلام مع علام الغيوب، سبحان الله. فده كلامه، فهو بيكلمك، يا فلابد ان اغتنم ده. ادي واحد. اتنين، الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. لازم استعين بالدعاء عشان القلب يرق، يستجيب الله لك دعوة فتقبل على كلامه وعلى كتابه. اللهم يسر علي الحفظ والتدبر والعمل بالقرآن، تدعو. ايه كمان؟ لازم تجالس أهل القرآن عشان تحب القرآن. شوف أهل القرآن وحال أهل القرآن، تجد فيهم توفيق عجيبا سبحان الله، ونورا عجيبا، لأنهم أهل الله وخاصته وهم العاملون بالقرآن. فلما نشوف أهل القرآن العاملين بالقرآن وما فيه من نعيم وسعادة في الدنيا إضافة إلى السعادة في الآخرة، إيه كمان لازم تقرأ في السنة عن فضائل القرآن. بعد القرآن ما بيكلمك عن القرآن، اتكلم بقى في السنة بتقولك عن القرآن. سيدنا النبي يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم أي خلاص وكفى بهذه. وقال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إذا أي خير في دين ودنيا طريقه فين؟ مع القرآن. إيه كمان؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يعني هيدافع عنك يوم القيامة ويشفع فيك. إيه كمان؟ الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. الله أكبر. أيضا حديث الإمام أحمد إن صاحب القرآن لما يبعث من قبره يوم القيامة يجد بجوار قبره رجلا في انتظاره يقول أبشر، يقول من أنت؟ يقول ألا تعرفني؟ يقول لا، يقول أنا صاحبك القرآن. الله أكبر. فيصحبه في ساحة العرض مدافعا. أيضا إن صاحب القرآن يحل والداه يوم القيامة بتاج الكرامة وحلة الكرامة، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيهما، يقولان يا ربنا بما هذا؟ يقول الله تعالى بأخذ ولدكما القرآن. فلما تتعرف على فضائل القرآن وعلى منزلة القرآن لازم تحب القرآن، لازم تحب القرآن. اتعرف على مواضع الإعجاز في القرآن عشان تحب القرآن. الإعجاز التشريعي، الإعجاز العلمي، الإعجاز اللغوي، الإعجاز العددي. شوف جماليات القرآن عشان تحب القرآن. هذا والله أعلى وأعلم. فهذا غيض من فيض وقليل من كثير عن منزلة القرآن. نعم. عثمان عندك سؤال؟ تفضل. طب خلي بابك يسأل، لو حد عنده سؤال يتفضل. يامين كيف الحال يا يامين؟ الحمد لله. عندك سؤال يا محمد؟ تفضل. آمين. اسكت تسليم. وريني كده. نبحث لك عنه سريعا كده لان انا اول مره اسمع الذواقين. جبته منين؟ ورني كده. ارشيف ملتقى الحديث. لعن الله كل مذواق مطلاق. مش الذواقين
هيك، سمعته من الشيخ ولا على
اليوتيوب. بيقول هنا لعن الله كل مذواق مطلاق فقد اتى. طيب هنا هو مش موجود في كتب السنه كما يقول السائل، إنما النبي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. النبي قال، بيقول تزوج رجل وامرأة على عهد النبي عليه الصلاة والتسليم فطلقها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طلقتها؟ قال نعم. قال من بأس؟ قال لا يا رسول الله. ثم تزوج أخرى ثم طلقها، فقال له رسول الله طلقتها؟ قال نعم. قال من بأس؟ قال لا يا رسول الله. ثم تزوج أخرى ثم طلقها، فقال رسول الله طلقتها؟ قال نعم. قال من بأس؟ قال لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة إن الله ليحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواق من النساء. وجدته بلفظ إن الله ليحب الذواقين ولا الذواقات. أخرجه البزار في البحر الزاخر الهيثمي قال عن أبي موسى أنه سلم قال لا تطلق النساء لا تطلق النساء إلا من ريبة، يعني فاحشة. أو الشيخ أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري بيقول شهر بن حوشب تابعي ثقة كمان، شوف بس الحكم. الألباني قال ضعيف، ضعف الحديث. أيضا قال الألباني على الآخر ضعيف. في الدرر الثانية إن الله يكره الرجل المطلاق الذواق، خلاصة الدرجة لا أعرفه، يعني ضعيف لا يثبت، فكلها أحاديث لا تثبت. بارك الله فيك. لكن طبعا لا يجوز الطلاق بلا بغير بأس أو سبب، لأن دي حقوق لابد من سبب شرعي يؤدي للطلاق، لأنها حياة قائمة. نعم. هل من سؤال؟ طب يا أبا يونس جات لك أسئلة عبر البث؟ بيقول ليس هناك أسئلة شيخنا. طيب نكتفي. ها في أسئلة؟ رفعت إيديك بتفكر بس. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.